الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولو يقتل، لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذه شبهة أخرى إخوة الإسلام، وهي متعلقة بالأصل الذي أوضحناه مفصلا والحمد لله في المجلس الماضي وفي بعض المجالس السابقة أيضا، وهو الخلل في مسألة التكفير وفي مسألة العصمة التي تترتب على كلمة التوحيد. وخلاصة ما سبق ذكره أن المخالفين عندهم خلل في هذه المسائل العظيمة، يظنون أن كلمة التوحيد تعصم قائلها عصمة مطلقة مؤبدة، ولو أتى ما أتى من المكفرات الاعتقادية أو القولية أو العملية. وهذا كلام باطل بالنص والإجماع. وخلاصة ما عليه أهل الحق في هذه المسألة أن العصمة مقيدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فمن ارتكب شيئا يخرجه عن العصمة التي تترتب على كلمة التوحيد فإنه يعامل بحسب ما يرتكبه. إن أتى شيئا يخرجه عن عصمة الدم أو المال أو نحو ذلك فإنه يعامل بما يرتكبه. وقد أجمع العلماء على أن هناك أمورا توجب الردة عن الإسلام، وأن الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل، فمن فعل شيئا مما يوجب ردته فهو مرتد بالشروط المعروفة في حق معين. لكن المقصود أن كلمة التوحيد بمجردها لا تكفي ولا تنفع صاحبها إذا أتى ما ينقضها، فهناك نواقض للإسلام وهناك موجبات للردة، من أتى شيئا منها فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. فهذه الشبهة بارك الله فيكم متعلقة بهذا الأصل أيضا، ولهذا سترى أن جواب الشيخ رحمه الله كمثل جوابه السابق تماما لمن كان موجودا معنا في المجلس الماضي. قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ هذا هو الجواب الذي مضى معنا حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. وهنا تنبيه على ذكر كلمة الفروع في كلام الشيخ رحمه الله. خلاصة الكلام في هذه المسألة، لأنها مسألة طويلة، أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو في الأصل تقسيم مخترع أتى به أهل البدع لأغراض عندهم، لهم في ذلك مآخذ متعددة يطول بذكرها المقام. لكن هذا لا يمنع من ورود كلمة الأصول وكلمة الفروع في عبارات العلماء، والتعبير بأصول الدين قديم ورد في عبارات غير واحد من الأئمة الأولين، كما هو موجود في رسالة حرب الكرماني وفي معتقد الإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة وفي غير ذلك من الأمثلة. فالتعبير بالأصول قديم في كلام أئمة السلف، لكن على غير مراد أهل البدع. حاصل هذا أن التعبير بالأصول والفروع على مراد أهل السنة يكون المراد بالأصول مسائل الاعتقاد، وبالفروع مسائل العمل أو المسائل الفقهية. فإن كان هذا هو المراد ولا يترتب عليه شيء آخر بخلاف هذا فهذا سائغ لا بأس به. هذه خلاصة المسألة، يعرفها الآن لعل التفصيل يأتي معنا في مقام آخر إن شاء الله. الخلاصة، انتبه معي، الخلاصة أن التعبير بالأصول والفروع على مراد أئمة السنة، وهو أن المراد بالأصول مسائل الاعتقاد، وأن المراد بالفروع مسائل العمل والفقه، هكذا بدون أمر زائد على هذا، بدون أمر زائد مما يريده أهل البدع، أن الذي يترتب على قضية الأصول ومسائل الاعتقاد كذا، وأن الذي يترتب على مسائل الفروع كذا من ناحية التكفير ومن ناحية العذر ومن ناحية كذا، دعك من هذا كله، لا تلتفت إليه. أما ما يكون على أصول أهل السنة فمرحبا به، وأما ما يكون على أصول أهل البدع فلا يلتفت إليه. إذن فكلمة الفرع هنا في كلام الشيخ رحمه الله يراد بها ما ذكرته لكم، يقول: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، يعني بذلك الأحكام العملية، لأنه يتكلم على ماذا؟ انظر إلى الكلام من أوله، يقولون أو يقول الشيخ رحمه الله: وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فالأركان هنا هي التي يعبر عنها بمسائل الفروع على معنى مسائل العمل، لا يقصد بذلك طبعا الركن الأول الذي هو الشهادتان، إنما يقصد من جحد الصلاة، من جحد وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، فهذا هو المراد بالفروع في كلمة الشيخ رحمه الله. فهذه مسائل عملية من الأحكام العملية، فهذا هو المراد، وهذا هو المستعمل في عبارات العلماء. هنا أمر جديد في جواب الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة، وهو بيان معنى الأحاديث التي أخطأ المخالفون في فهمها، وهذه فائدة مهمة لنا. قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. حتى نفهم هذا يا إخواني لابد أن نعرف أولا تأصيل المسألة، وهذا لعله مر معنا من قبل، بل قد مر فعلا. ذكرنا من قبل أن من قال لا إله إلا الله حكم له بحكم الإسلام، وهذه هي مسألة العصمة التي تترتب على كلمة التوحيد، نتكلم على عصمة الدم والماء، عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحكم بارك الله فيكم يترتب على مجرد قول كلمة التوحيد، يعني من كان كافرا ثم أسلم، من كان كافرا ثم قال بلسانه لا إله إلا الله، فإنه يحكم له بحكم الإسلام ظاهرا، ويعامل معاملة المسلمين، فيعصم ماله ودمه، لا يجوز التعدي على ماله ولا دمه، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي صورة من الصور، تترتب له أحكام الإسلام بلا شك. هذا هو تأصيل المسألة الذي مر معنا، واضح من هذا؟ طيب. الآن المخالفون يستدلون حتى نعرف الخطأ الذي عندهم وكيف رده الشيخ. الآن المخالفون يستدلون بهذا الحديث الذي هو من أصول المسألة على مسألة التكفير التي أوضحنا الخلل عندهم فيها. الخلل عندهم في ماذا يا إخواني؟ في أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل ما فعل. فهمنا هذا؟ طيب، الحديث الذي يستدلون به ماذا فيه؟ أن أسامة رضي الله عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما المستفاد من الحديث؟ المستفاد أن من قال لا إله إلا الله كففنا عنه وحكمنا له بحكم الإسلام. المدعى محل النزاع فيما بيننا وبين المخالفين أن من أتى بأمر يوجب الردة عن الإسلام هل يثبت له حكم الإسلام الذي كان ثابتا له قبل الردة أم لا؟ أكرر، محل النزاع بيننا وبين المخالفين هو: من أتى بأمر يوجب ردته هل تستمر له العصمة؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ طيب، فهمنا هذا؟ طيب، الحديث ماذا فيه؟ أن من قال لا إله إلا الله كففنا عنه، واضح؟ إذن أجيبوا أنتم، هل له متعلق في الحديث؟ إيش؟ له متعلق؟ طبعاً لا. الكلام واضح يا إخواني ولا لا؟ نحن نقول محل النزاع في ماذا؟ في أن من أتى أمرا يوجب ردته هل تنفعه لا إله إلا الله؟ هذا محل النزاع. الحديث ماذا فيه؟ أن من قال لا إله إلا الله كففنا عنه حكمنا له بحكم الإسلام. هل في الحديث ذكر الردة أصلا؟ واضح الآن؟ هل في الحديث ذكر الردة أصلا؟ هل الرجل ارتد بعدما قال لا إله إلا الله فأنكر أسامة رضي فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة؟ يعني هل الصورة حتى يصح لهم أن يستدلوا بالحديث، هل الصورة أن الرجل قال لا إله إلا الله ثم ارتد فقتله أسامة بناء على ردته فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصورة هكذا؟ لو كانت الصورة هكذا لصح لهم أن يستدلوا بالحديث، لكن الحديث في محل والنزاع في محل آخر. تمام، فهمنا هذا يا إخواني؟ طيب، نرجع إلى كلام الشيخ. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. هذا هو الذي ظنه أسامة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. الحديث فيه أن ذلك الرجل الذي قتله أسامة كان قد يعني اشتد على المسلمين في الغزو، قتل منهم أناسا كثيرين، فلما أحاط به أسامة رضي الله عنه ومعه رجل آخر من الصحابة قال لا إله إلا الله. فظاهر الأمر إذن أن الرجل لم يقل لا إله إلا الله إلا بعدما ظن أنه مقتول، فأراد أن يحقن دمه، هذا هو الظاهر الذي اعتبره أسامة رضي الله عنه، فقتل الرجل وظن أنه بناء على هذه القرينة، بناء على هذا الظاهر الذي تبين له لا تنفعه لا إله إلا الله، فقتل الرجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولم يعتبر بهذا الظاهر الذي تبين له. فنستفيد من هذا فائدة عظيمة جدا، وهي أن التكفير لا يثبت بالقرينة، التكفير لا يثبت بالقرينة، الحديث نص واضح في هذا، القرينة ظاهرة جدا. أين كان الرجل قبل هذا؟ لماذا لم يقل لا إله إلا الله؟ ما قالها إلا في هذا الموضع؟ فالقرينة ظاهرة جدا، لا شك أننا أمام قرينة حال هي التي دفعت أسامة رضي الله عنه إلى فعل ما فعل، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأنكر عليه إنكارا شديدا، حتى قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ حتى يجب الإسلام الذنب الذي وقع فيه. واضح يا إخوان؟ فهذه فائدة عظيمة في مسائل التكفير، وهي أن التكفير لا يثبت بالقرينة. إذن الذي فعله أسامة رضي الله عنه بناء على هذا الإيضاح الذي عرفناه هو في الأساس حجة على المخالفين. أسامة رضي الله عنه في الحقيقة إنما قتل الرجل لأمر ظنه لم يثبت به الإسلام، فهو عنده قتل مسلما، يعني أسامة عند نفسه قتل مسلما لم يقتل مسلما، إذن حار الحديث حجة على ماذا؟ على هؤلاء المخالفين. يقول الشيخ: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. هذا هو القدر الذي لم يذكر في الحديث، هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر على أسامة أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله ولم يتبين منه خلاف لا إله إلا الله، وهذا مخالف تماما لمحل النزاع. قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. إذن عندنا أمران: الكف عنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، والتثبت بعد ذلك. التثبت من ماذا؟ يقول الشيخ: فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. لا تنظر الآن إلى هذه العبارة الأخيرة وحدها، اربطها بما سبق. يعني إيش لو كان لا يقتل إذا قالها؟ يعني ولو فعل ما فعل. لو كانت المسألة أنه لا يقتل بمجرد كلمة يقولها بلسانه مهما نقضها ومهما خالفها، إذن التثبت الموجود في الآية يكون له فائدة ولا لا؟ لا يكون له فائدة. إذن التثبت من ماذا يا إخواني؟ من الأمور التي توجب الردة بعد ذلك. يعني إذا تبين منه ما يخالف الإسلام، ما ينقض الإسلام، ما يوجب الردة، هنا يطبق عليه حد الردة ويستباح دمه. إذن لا حجة في هذا، لا حجة في الآية الكريمة ولا في كلام الشيخ رحمه الله لأصحاب بدعة التوقف والتبين. هذه بدعة نشأت أصالة في السجون والمعتقلات، خرج بها رجل من مصر، وكان ذلك في فترة الستينات في زمن الاعتقالات الذي يعني في تلك الاعتقالات التي وقعت لجماعة الإخوان آنذاك بناء على تنظيم سيد قطب وما حدث في تلك الفترة. فخرج رجل نسيت اسمه الآن ببدعة التوقف والتبين، ونشأت جماعة يقال لها جماعة التوقف والتبين، مثل الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان وجماعة كذا. كان هناك جماعة اسمها جماعة التوقف والتبين. إيش هؤلاء؟ قالوا: من قال لا إله إلا الله لم نحكم له بحكم الإسلام إلا أن نتبين منه. عرفت؟ من قال لا إله إلا الله لم نحكم له بحكم الإسلام، توقفنا، لهذا سموا أنفسهم بالتوقف، حتى نتبين، لهذا سموا أنفسهم بالتبين. نتبين من ماذا؟ لابد أن ننظر في عقيدته ماذا يعتقد، لابد أن ننظر هل هو في مسألة كذا مستقيم أو غير مستقيم هكذا. فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مخالفة لنص حديث أسامة رضي الله عنه الذي عرفنا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم له: تثبت، امتحن الرجل، يعني بعدما يقول لا إله إلا الله اعقد له امتحانا، ما تقول في كذا وما تقول في كذا، يصلح هذا؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التثبت الموجود في الآية يفسره الحديث، لأن السنة تفسر إيش؟ القرآن. السنة تفسر القرآن، فالحديث فسر الآية، فسر التثبت المذكور في الآية، وتبين من الحديث أنه ليس المقصود بالتثبت أننا نتوقف في الحكم بالإسلام حتى نمتحن من قال لا إله إلا الله، وإنما المقصود بالتثبت أننا نراعي بعد ذلك إن وقع شيء يوجب الردة عن الإسلام فهنا يعامل بحسبه. وكلام الشيخ رحمه الله واضح كما ترى بسياقه التام. وأما هؤلاء الذين يبترون الكلام ويأخذون منه ما يوافق أهواءهم فحسمهم الله تعالى ونعوذ بالله من شأنهم. ولهذا ترى الكثيرين منهم يذكرون كلاما مفتورا، بالذات جماعات التكفير يذكرون كلاما مفتورا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولبعض علماء الدعوة النجدية وربما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكله كلام مفتور منزوع عن سياقه أو قد أسيء فهمه، فعرفوا هذا. قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجد الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عنده. والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم، هكذا عندي بين معكوفتين، لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. الآن عرفنا المراد يا إخواني. الشيخ رحمه الله يأتي بوجه آخر، وجه آخر في الجواب، وهو السنة تفسر السنة، السنة تفسر القرآن، والسنة أيضا تفسر السنة، كله من عند الله وكله يفسر بعضه بعضا. فالآن الحديث الأخرى بينت أنه ليس المقصود الكف المطلق عمن قال لا إله إلا الله. الخوارج يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ بنو حنيفة كانوا يقولونها ولا لا؟ ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال بني حنيفة. فكل هذا يبين تماما المراد، وأنه ليس المراد من تلك الأحاديث ما فهمه المخالف. قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه شبهة جديدة، وهي راجعة إلى أصل قد مضى ذكره في أوائل المجالس، وهو الخلل في مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد كما سبق إيضاحه مفصلا أن كل ما صح أن يكون عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. هذه حقيقة التوحيد، وهذه أيضا حقيقة الشرك. وتفصيل هذا قد مر معنا في كتاب التوحيد والحمد لله لمن كان موجودا، ولهذا قلنا ينبغي أن تكون دراسة هذا الكتاب بعد دراسة كتاب التوحيد. فمن كان موجودا معنا في كتاب التوحيد سبق توضيح هذه المسائل بالتفصيل والحمد لله رب العالمين، وبينا كيف يكون الضابط الذي يميز به بين العبادة وبين غيرها، متى يكون الأمر عبادة ومتى يكون صرفه لغير الله شركا. خلاصة هذا يا إخواني لمن لم يكن موجودا أن كل ما صح أن يكون عبادة، كل ما صح أن يكون عبادة فصرفه لغير الله تعالى هو الشرك. وأما أمر يمكن ألا يكون عبادة، يمكن ألا يكون عبادة، يمكن أن يليق بالمخلوق، يمكن أن يفعل مع المخلوق، فهذا لو صرف إلى المخلوق لا يكون شركا ولا يكون منافيا لحقيقة التوحيد. فتوضيح هذا في مسألة الاستغاثة التي نتكلم فيها، فبينا في ذلك الموطن في كتاب التوحيد أن الاستغاثة تكون عبادة لا تصرف إلا لله تعالى إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا هو معنى العبادة الذي نذكره. معنى العبادة يعني الذي لا يليق إلا بالخالق، الذي لا يصرف إلا للخالق. الصلاة لا تكون إلا لله، الزكاة لا تكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، الذبح على وجه التعظيم، النذر لا يكون إلا لله. لماذا يا إخواني قلنا هذا؟ أصل المسألة كما سبق إيضاحه أن هذه أمور لا تليق إلا بالخالق، لا تكون إلا حقا للخالق، لا يمكن أن تكون من حق المخلوق أصلا، لأنها تنبني على كمال الحب مع كمال الذل، وهذا ركن العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لكن أمر يمكن أن يكون مع المخلوق لم يتوفر فيه ركن العبادة، لم تتوفر فيه حقيقة العبادة، فهذا إذا صرف إلى المخلوق لا يكون صرفه للمخلوق شركا. فاعتبر الآن بمسألة الاستغاثة. الاستغاثة إن كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذه هي حقيقة العبادة التي لا تليق إلا بالله. وأما إذا استغثت بمخلوق في أمر يقدر عليه، إذا استغثت بمخلوق حتى يساعدك في أمر معين، حتى يساعدك في الخلاص من لص مثلا قد اعترض في طريقك، أو حتى يقضي لك دينا، أو حتى يفعل لك أو كذا أو كذا من الأمور التي يقدر عليها، فأين جانب العبادة هنا؟ هل إذا استغثت بأخ من إخوانك وقلت له أدركني هذا لص في الطريق، هل هذه عبادة؟ هل أنت تكون قد عبدت المخلوق؟ يصدق علي هذا؟ ما يصدق. إذن انفصلنا عن حقيقة العبادة التي لا تليق إلا بالله تعالى، وخرجنا عن مسائل التوحيد والشرك تماما. واضح؟ فمن هنا جاء الخلل يا إخواني. الخلل عند المخالفين الآن أنهم ظنوا أن مطلق الاستغاثة، مطلق ما يطلق عليه أو ما يقال عليه إنه كذا، استغاثة أو ذبح أو دعاء أو استعاذة، كل ما يسمى كذلك فصرفه لغير الله تعالى شرك. واضح؟ هذا هو الخلل عندنا. كل ما سمي استغاثة فصرفه لله تعالى شرك، كل ما سمي استعاذة، كل ما سمي دعاء فصرفه لله تعالى شرك، وهذا باطل. قد مر إيضاحه في كتاب التوحيد، هذا باطل جدا. وإنما حقيقة الاستغاثة تنقسم تتعدد، هناك استغاثة لا تليق إلا بالله، وهناك استغاثة تليق بغير الله، فليس كل ما سمي استغاثة يكون صرفه لغير الله شركا. فالآن انظر، يقولون الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء، يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب يقولون الآن طيب استغاثة بغير الله، فهذا دليل على أن الاستغاثة بالله ليست شركا، هكذا بغير الله ليست شركا، هكذا يقولون. فإذا يقولون نحن عندما نستغيث بغير الله فهذه كاستغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء، فكما أن هذا صحيح فكذلك ما نفعله صحيح. عرفت الآن؟ ولهذا يأتي جواب الشيخ. قال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. عرفت الآن؟ عرفت الفرق؟ قال إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي لرجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن اتضح الجواب بناء على التأصيل الذي ذكرناه. الاستغاثة التي يكون صرفها لغير الله شركا هي استغاثة ماذا يا إخواني؟ استغاثة العبادة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلم تتحقق فيها حقيقة ماذا؟ العبادة أصلا، حتى نقول إن صرفها لغير الله شرك. فالآن الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، هنا نحرر المسألة. الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة في ماذا؟ حتى يفرج الأنبياء الكرب. انتبه، يعني عندما يأتي الناس الأنبياء يوم القيامة، هل يقولون لهم اكشفوا عنا ما نحن فيه؟ لو كان الأمر كذلك لصح لهم أن يستدلوا بالحديث، لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. إنما يطلبون ماذا من الأنبياء يا إخوة؟ يقولون ادعوا الله أن يذهب عنا ما نحن فيه، ادعوا الله أن يكشف عنا ما نحن فيه. طيب الدعاء، دعاء المخلوق للخالق، هذا شيء يقدر عليه المخلوق ولا لا؟ فأنت استغثت بالمخلوق فيما يقدر عليه ولا لا؟ أين الشرك في هذا؟ بل بيّن الشيخ رحمه الله أن ذلك جائز في الدنيا والآخرة، يعني هذا ليس من أحكام الآخرة التي تختص بها، بل هو موجود في الدنيا أيضا، قد شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجوز لك أن تطلب من المخلوق أن يدعو الله لك بالشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله وقد فصلت في كتاب التوحيد والحمد لله. أولا أن يكون الرجل حيا فخرج الميت، ثانيا أن يكون حاضرا فخرج الغائب، والمراد بالحضور والغيبة ماذا؟ الحضور سماع الكلام، هذا هو المراد، يعني لا يلزم أن يكون معك في المجلس، ربما تطلب من أخيك شيئا وهو في بلد آخر إذا كان يسمع كلامك. فالمقصود بالحضور ماذا؟ سماع الكلام. ثالثا، الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما يطلب منه، فخرج العاجز الذي لا يقدر. فإذا تم استيفاء هذه الشروط فدعاء المخلوق أو الاستغاثة به أو الاستعاذة به، قل ما شئت على حسب الحالة الموجودة، كل ذلك لا بأس به وليس من قبيل الشرك. والشيخ رحمه الله نص على هذا أيضا وفرق بين شأن الحياة والموت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل كان الصحابة يسألونه كما كانوا يسألونه في حياته؟ كانوا يسألونه في حياته، هذا المعروف ولا لا؟ يأتي الواحد منهم يا رسول الله ادعوا الله كذا، كما قال عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منه، وكما قال الأعرابي ادعوا الله أن يسقيني، في أحاديث كثيرة. لكن هل فعل واحد منهم ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ هل قال أنا كنت أسأله في حياته وأنا الآن أسأله بعد مماته؟ ما فعل هذا أحد قط. وتفصيل هذا في مسائل التوسل، ويراجع من شاء رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورسالة العلامة الألباني رحمه الله. فما كان واحد من السلف أبدا يفعل هذا، بل أنكروا، انظر إلى كلام الشيخ، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. شوف، يعني دعا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول، ما دعا الرسول، هو دعا الله ولكن عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنكر السلف على من فعلها، فكيف بمن دعا الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الأمر يكون أعظم. وهذه مسألة مستقلة، لا يجوز دعاء الله عند القبر، لا يجوز دعاء الله عند القبر. الآن عندنا صور يا إخواني، انتبهوا. الصورة الأولى أن يدعو المقبور، أن يدعوه هو، أن يتوجه إليه هو بالدعاء، أن يقول يا فلان افعل لي كذا، فهذا شرك أكبر لا خلاف فيه. الصورة الثانية أن يطلب من المقبور أن يدعو الله له، أن يقول للمقبور للميت يا فلان ادعو الله لي، استغفر لي، اشفع لي، فهذا شرك أكبر أيضا لا خلاف فيه وقد أوضحناه في كتاب التوحيد. الصورة الثالثة الآن أن يدعو الله عند قبر المقبور، أن يدعو الله عند القبر، هو لم يتوجه إلى المقبور أصلا، لا مباشرة، لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر، لم يتوجه إليه أصلا، إنما توجه إلى من؟ إلى الله، لكن عند القبر، تحرى دعاء الله عند القبر، فهذه بدعة وشرك أصغر وذريعة إلى الشرك الأكبر. عرفنا الفرق الآن؟ إذن متى يحصل الشرك الأكبر؟ إذا دعا المقبور أو طلب من المقبور أن يدعو الله له، باختصار إذا توجه إلى المقبور، إذا توجه إلى المقبور. ومتى يكون بدعة إذا دعا الله عند القبر، لم يتوجه للمقبور أصلا ولا إلى القبر، إنما دعا الله عند القبر، فهذه بدعة وذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه يا إخواني، لأنه وقع في كلام بعض أهل العلم جواز هذا، وهو زلة من الزلات، ولم أسمي من قال هذا. هناك من العلماء الأكابر الذين يعني نعرف قدرهم ونعرف مكانتهم في الدين والمنهج، من أجاز هذا نظرا إلى فعل فلان أو فلان مما يذكر في هذا، فهذا غلط، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا مفصلا، وبين أنه من الزلات التي لا ينبغي أن يتابع عليها إنسان، وذلك بالتفصيل في اقتضاء الصراط المستقيم لمن شاء. نعم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يغيب إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقرون؟ فهذه الشبهة إذن كالشبهة الأولى تماما. قالوا هذا جبريل عرض على إبراهيم عليه السلام أن يستغيث به، فنقول أولا هكذا، ولم يصرح الشيخ رحمه الله بهذا الجواب، القصة أصلا لا تثبت، هذا خبر لا أصل له، وغايته أن يكون من الإسرائيليات، وحكم الإسرائيليات معروف أننا لا نصدقها ولا نكذبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فغاية هذا أن يكون من الإسرائيليات ليس فيها سند ثابت صحيح يعتمد عليه. طيب، على التسليم لو صحت القصة، يأتي جواب الشيخ رحمه الله، نقول هذا من قبيل الأمر الأول تماما الذي عرضه جبريل على إبراهيم عليه السلام، إنما هو أمر يقدر عليه جبريل. هل عرض عليه جبريل أمرا لا يقدر عليه إلا الله؟ لا، إنما عرض عليه أن ينفعه بشيء يقدر عليه، كما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يطبق على قريش الأخشبين، قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين معروفين بمكة. طيب، الآن يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك في هذا، أو إن الملك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فيه شرك، نعوذ بالله، إنما عرض عليه أمرا إيش يا إخوة؟ يقدر عليه، أمرا يقدر عليه. فالاستغاثة بالمخلوق أو طلب مساعدة المخلوق أيا كان، طالما أنه في أمر يقدر عليه وطالما أن الشروط متحققة، فهذا ليس من الشرك في قليل ولا في كثير. إلى هنا ينتهي يا إخواني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الشبهات التي عرضت عليه في ذلك الوقت، ومن خلالها نستطيع أن نتبين الأصول العامة التي يقوم عليها المخالفون للتوحيد في هذا الباب، ويتبقى معنا في هذا الكتاب إن شاء الله الخاتمة التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله مسائل عظيمة مهمة، فنتكلم عليها في المجلس المقبل إن شاء الله.